والآن مع مادة الآداب، شرح قسم الآداب والحقوق من كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فالحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وقوته حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نور البصائر والألباب للعلامة السعدية رحمه الله تعالى، فيما يتعلق بقسم الحقوق والآداب. ولا زالت الحقوق موصولة، وبدأنا أيها الأحبة ببيان حق الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الحقوق على الإطلاق، ثم ثنينا بحق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعظم حقوق الخلق على الإطلاق. فالله عز وجل هو المعبود وله حق، كل حق مبني عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم عابد لربه مخلوق، فأعظم حقوق الخلق عند الله سبحانه وتعالى حق من الهداية في التماس طريقه، ومن السعادة في اتباع سنته، من هو مقدم على النفس وعلى الأهل وعلى الولد وعلى المال، من محبته فرض بل أصلها شرط في صحة الإيمان، هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذنا ما تعلق بذلك وما تضمنه هذا الحق المبارك، واليوم نعيش مع حق جديد وأدب رفيع من حقوق الخلق علينا، وهو حق أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في حقوق أهل العلم. أعظم الحقوق الواجبة بعد حق الرسول حقوق العلماء العاملين الذين هم
المعلمين،
حقوق العلماء المعلمين الذين هم الواسطة بين الرسول وبين أمته في تبليغ دينه وبيان شريعته، الذين لولاهم لكان الناس كالبهائم. حقوقهم على الأمة أعظم من حقوق الآباء من حق الآباء والأمهات، فإنهم ربوا أرواح العباد وقلوبهم بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة، وهم هداة الأمة في أصول دينهم وفروعه، وهم المرجع إليهم في أحكام الحقوق والمعاملات، كما أنهم المرجوع إليهم في أمور العبادات. بهم قام الكتاب والسنة، وبهم اتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال والحلال من الحرام والخير من الشر والصلاح من الفساد، وهم في ذلك على مراتبهم طبقات بحسب ما قاموا به من العلم والتعليم والنفع الكثير أو القليل. فحقهم على الأمة كبير ومقامهم جليل، فعلى الناس أن يحبوهم ويجلوهم ويوقروهم ويعترفوا بفضائلهم وفواضلهم ويشكروهم على ذلك غاية الشكر، ويدعو لهم سرا وعلنا، ويتقربوا إلى الله بمحبتهم والثناء عليهم، وينشروا محاسنهم، ويغض القلب واللسان عن مساويهم التي إذا وجدت اطمحلت في جانب محاسنهم
في جنب محاسنهم.
وعليهم أن ينتهزوا الفرصة في وجودهم فيغترفوا من معين علمهم ويسترشدوا بنورهم، ويعملوا جميع ما يقدرون عليه من الأسباب التي تريحهم وتفرغهم لما هم بصدده من مهماتهم التي هي أعظم المهمات على الإطلاق، من تعليم الطلبة المستعدين والتجرد لهم، ومن إرشاد العوام، ومن الفتاوى الصادرة منهم والواردة عليهم، ومن استعدادهم للحكم في قضايا الخلق وفصل خصوماتهم إلى غير ذلك مما لا يحصى مما هو متوقف عليهم والناس مضطرون إليهم وحقوقهم على وجه التفصيل لا يمكن عدها.
رحم الله العلامة السعدي رحمه الله تعالى على هذه المختصرات التي تصلح أن تكون متونا، ونفعنا الله عز وجل وإياكم بما خلفه لنا علماؤنا، فلولاهم لكان الناس كالبهائم، فما عرف معروف ولا أنكر منكر، وما عرف حق من باطل، ولا توحيد من شرك، ولا سنة من بدعة إلا كان العالم رائدها. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودينه صلى الله عليه وسلم باق، فمن الذي يبلغه؟ ومن الذي يوصله؟ ومن الذي يؤصله؟ إنهم العلماء. ولهذا معرفة فضلهم أصل عظيم، واتباع هديهم فيما وافقه فيه رسوله صلى الله عليه وسلم أمر جليل، والموفق من هدي إلى العلماء، والراشد من لزم غرزهم، والسعيد من ارتبط بهم فرجع إليهم في كبير وصغير وعظيم وحقير، فإذا أشكل عليه شيء أتاهم، فإنهم مصابيح الدجى، وإنهم أئمة الهدى، عندهم يلتمس الجواب، وفي منطقهم تعرف الهداية، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. هم ورثة الأنبياء، وحسبك بهذا فضلا، هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث، وقال: ما تركناه صدقة. فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فهو صدقة، ليس النبي صلى الله عليه وسلم يورث في درهم ولا دينار، ولو من أبنائه ولو من أقربائه، وإنما ميراثه علمه، ميراثه ما نزل به الوحي عليه. فمن أسعد الناس بميراث رسول الله؟ معلوم أن الوارث قد يحجب، إما حجب حرمان وإما حجب نقصان، ومعلوم أن الوارث يرث من مورثه بحسب قربه منه، فهناك من له التركة كلها، وهناك من يأخذ جلها، وهناك من يأخذ بجزء كبير منها، فبين السدس والثلث والثلثين، وبين الثمن والربع والنصف يكون ميراث الناس، هكذا العلم. فمن الناس من يأخذ منه السدس، ومنه من يأخذ منه الثلث، ومنه من يأخذ الكثير منه. صحيح أنه ما وجد أحد أحاط بعلم النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجزئيات والتفصيلات، لكن حسبك أن تعرف مقاصد الشريعة، وأن تعرف كليات ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد الأصل، ولو أن الإنسان فقد كثيرا من الفروع، فإنه يكون على الهداية. الكلام في حقوق أهل العلم متشعب وكثير ومتنوع وغزير، ولكن نجعله على عناصر على حسب ما أورده العلامة السعدي رحمه الله تعالى هنا. فالعنصر الأول يتعلق بفضل أهل العلم. ما فضل أهل العلم؟ فضل أهل العلم عظيم، قد شهد بذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وكلام سلفنا الصالح. فمن الكتاب، وأختصر اختصارا، قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دلت هذه الآية على فضيلة العلماء، وذلك من وجوه، منها أن الله عز وجل قد استشهد بهم، ومعلوم أنه لا يستشهد إلا بالعدول، فمن رضي الله عز وجل شهادته فمن الضلال ردها، ومن قبل الله عز وجل شهادته كان عدلا ثبتا عنه يؤخذ العلم ويلتمس الطريق. إذن فوجه فضلهم من الآية معلوم معروف، وهو أن الله رضيهم شهداء، وإذا رضيهم الله عز وجل شهداء فهم العدول الأثبات الذين يؤخذ عنهم العلم. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الدليل الثاني من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فدل هذا على رفعة العلماء، وعلى أن الله سبحانه وتعالى رفع أقدارهم وأعلى منازلهم ومراتبهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ورفعة العلماء بحسب علومهم، فمن كان أرفع علما كان أعظم قدرا، ولهذا فالصحابة أفضل العلماء ثم من وليهم من النجباء. الدليل الثالث من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. ووجه الاستدلال أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب المزيد من العلم، ولم يأمره النبي الله سبحانه وتعالى بطلب مزيد شيء مثلما أمره بطلب المزيد من العلم، لم يأمره بطلب المزيد من الدنيا، وإنما أمر بطلب المزيد من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. فلولا أنه أعظم مطلوب ما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزداد منه طلبا. الدليل الرابع قول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ووجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى جعلهم مرجعا للناس، فهم العالمون بالاستنباط، وهم الراسخون في دقائقه، وهم الغائصون في لجج بحاره، وغير ذلك من الأدلة. أما من السنة فالأدلة في ذلك كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والحديث رواه من أصحاب السنن أبو داود والترمذي رحمهما الله، وقد حسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى الحديث في صحيح الترغيب، وغير ذلك من هذه الأدلة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنهم أمنة، وأن ارتباط الأمة بالأكابر عصمة، وأن الناس يعيشون الضلالة إذا لم يكن علماؤهم كبراءهم ومرجعهم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعون من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أما عن كلام سلفنا الصالح في فضل العلماء فكثير، منه ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الجامع عن علي رضي الله عنه قال: العلماء باقون ما بقي الدهر، العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. حال الناس في الليالي المقمرة والبدور الزاهرة ليس كحالهم في الظلمات الحالكة التي إذا أخرج أحدهم يده لم يكد يراه. كذلك العلماء إذا بدا للناس علماؤهم اهتدوا بهم، وإذا خفي على الناس علماؤهم تحيروا، فهم مصابيح الدجى وأئمة الهدى، لولاهم لكان الناس كالبهائم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين: العلماء هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وكيف ذلك أيها الإخوة؟ لأنه بفوات الطعام والشراب يموت البدن، وأما بفوات الهداية التي تلتمس في كلام العلماء يموت القلب، ولا شك أن موت القلب أعظم من موت البدن، لأنه بموت القلب فلا هداية، وبموت البدن فلا حياة للأجساد. وفرق بين حياة القلوب وبين حياة الأجساد، فحياة الأجساد بهيمية يشترك فيها كافر ومسلم وصالح وطالح، أما حياة القلوب فإنها لا تكون إلا لأهل الإيمان. قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلهم في الظلمات ليس بخارج منها. وقال الله سبحانه: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وقال الله سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فهذا باختصار منزلة العلماء في كلام سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. العنصر الثاني: حقوق العلماء. حقوق العلماء عظيمة جدا. قال العلامة السعدي رحمه الله: وحقوقهم على الأمة أعظم من حق الآباء والأمهات. فحقوق العلماء كثيرة، منها واحد أنها أعظم من حقوق الآباء والأمهات. وما وجه ذلك؟ قال السعدي: فإنهم ربوا أرواح العباد وقلوبهم بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة. الآباء والأمهات ربوا أجسادا، أنفقوا عليهم، اعتنوا بكسوتهم، بمسكنهم، إلا من رحم الله منهم فكانوا آباء صالحين فربوا أرواحهم مع أبدانهم. والغالب عناية الآباء والأمهات بالأجساد دون الأرواح، أما العلماء فمجالهم واحد، ألا وهو تربية أرواح العباد. الله أكبر الله أكبر، انظروا إلى العلماء، تربية أرواح العباد، تربية قلوب العباد، بماذا؟ بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة. ليس عندهم طعام وشراب ولباس وكساء، إنما عندهم مادة الوحي التي بها تتربى القلوب، والتي بها تعظم النفوس، والتي بها ترتفع الأقدار، فهم يربون الناس تربية روحية. من حقوقهم أيضا أن يوقروا وأن يعظموا وأن يعترف بفضلهم، هذا الثاني. قال السعدي رحمه الله: فحقهم على الأمة كبير ومقامهم جليل، فعلى الناس أن يحبوهم ويجلوهم ويوقروهم ويعترفوا بفضائلهم وفواضلهم ويشكروهم على ذلك غاية الشكر. من قدم لك طعاما أو شرابا بقيت له مدينا، من أسكنك بيته ولو يوما بقيت له مدينا، من قدم لك كساء بقيت له مدينا، من قدم لك خدمة دنيوية في وظيفة أو نحوها بقيت له مدينا. وكل هذا أمر لا يبلغ عشر معشار من قدم لك هداية الطريق، ومن أخذ بناصيتك إلى الخير. فمن ذا الذي يبلغ شكر ما أعطوه؟ ومن ذا الذي يبلغ حقيقة رد جميلهم إلا أن الله عز وجل رضي من العبد أن يشكر صاحب المعروف وأن يعترف بفضله ويدعو لهم سرا وعلنا ويتقرب إليهم بمحبتهم والثناء عليه. فانظروا كيف كان احترام العلماء عند السلف، انظروا إلى هذا الموقف الذي يدل على احترام أهل العلم، والذي تكرر في حياة السلف. عبد الله بن عباس من هو؟ حبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته، ومعلوم فضلهم ومنزلتهم وقدرهم، ومعلوم فضل ابن عباس رضي الله عنه. ذات يوم أخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي الجليل، زيد يركب وابن عباس يأخذ بركابه، فقال زيد بن عباس: تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تأخذ بركابي، تنحى تنحى يا ابن عم رسول الله، فأنتم آل البيت لكم حق عظيم، تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس وقد أخذ بركابه: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. إن تقدير العالم تقدير لما يحمل، وليس العالم يقدر لذاته كلحم وعظم كجاه ونسب، وإنما تقدير العالم يعظم في القلب لما يحمله. فلماذا يقدر العالم؟ لما يحمله من العلم. لماذا يقدر العالم؟ لأنه وريث رسول الله. لماذا يقدر العالم؟ لماذا يقدر العالم؟ لأنه البدر في الظلماء. فقال: أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. ماذا قال زيد رضي الله عنه؟ صحب كرام أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما، أعظمها هديا وسمتا ودلا. حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. بينما ابن عباس أخذ بركاب زيد وهو يقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا، قال زيد رضي الله عنه أرني يدك، أرني يدك. فأخرج ابن عباس يده ولا يدري ماذا سيصنع زيد رضي الله عنه، زيد بن ثابت، فقبلها، قبلها زيد وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. هكذا أهل العلم وهكذا الصحب الكرام يقدرون العلم والعلماء. بل إن ابن عباس أيضا رضي الله عنه قد فعل ذلك بأبي بن كعب، فقد أخذ بركابه يوما فقيل له أنت ابن عم رسول الله تأخذ بركاب رجل من الأنصار، تأخذ بركاب رجل من الأنصار؟ فماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال إنه ينبغي للحبر أي للعالم أن يعظم ويشرف، أن يعظم ويشرف. وقصص السلف في ذلك كثيرة. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره شعائر الله أعلام الدين الظاهرة، ومعنى تعظيمها إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد. فتعظيم شعائر الله صادرة من تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله. ولهذا وضع العلماء احترام العلماء في عقائده، قد مر معنا في شرحنا لعقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى، وفيها وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، فهو على غير السبيل. ولهذا نأتي إلى الحق الثالث، عدم الاستخفاف بهم وعدم الطعن فيهم، فإن الطعن في العلماء منقصة عظيمة، والعلماء أولياء الله سبحانه وتعالى. وإن الله عز وجل قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فمن عادى العلماء وطعن في العلماء فإنه متوعد بأعظم الوعيد. الخطيب البغدادي رحمه الله روى عن أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله أنهما قال إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي، إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله عز وجل. ولهذا قال ابن المبارك رحمه الله، هذه أثار عظيمة يا إخوان، أثار عظيمة نحفظها ونعتني بها. فكما قلنا ما ترك سلفنا الصالح شيئا أبدا من أمور الدين إلا أحاطوه بمثل هذا. قال ابن المبارك من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه. فإن تعظيم السلطان من تعظيم الله، تعظيم العالم من تعظيم الله. ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته، ذهبت مروءته. فاحذر الاستخفاف بالعلماء. ولهذا قال بعض السلف: ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. فالواجب علينا أن نوقر العلماء وأن نحفظ ألسنتنا فيهم، لكن هذا في علماء السنة، علماء الحق الذين تحفظ أقدارهم. أما علماء أهل البدع فيذكرون بالثلب والسلب ويحذر الناس منهم، وليس هذا مما يخالف ما ذكرناه، لأنهم ما عظموا السنة لهذا لا يعظمون، ولا أكرموا السنة فلهذا لا يكرمون. أما علماء السنة الكلام عليهم يسقط، وليس كل عالم يتصدر. ولو دعا الناس إلى عبادة القبور، ولو دعا الناس إلى نبذ السنة وطرحها، ولو دعا الناس إلى عدم الإقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولو طعن في الصحابة، فهؤلاء لا قدر لهم ولا مكانة. أما علماء السنة فنعم. قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى بن عباس فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. يبقى ليس كل واحد يتكلم فيه فإنه يدخل تحت ما ذكرنا، وإنما هذا خاص بعلماء أهل السنة والجماعة، العلماء الربانيين، العلماء الذين رفعوا لواء الشريعة فرفع الله عز وجل أقدارهم. أما الكلام في أهل البدع والأهواء وعلماء أهل البدع والأهواء فواجب، حتى تميز الأمة بين عالم السنة وعالم البدعة، فتتلقى عن عالم السنة وتجتنب عالم البدعة. ومن الحقوق انتهاز الفرصة في وجودهم والتعلم على أيديهم وعدم ترك مجالسهم، فمجالسهم رياض الجنة، وإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال العلامة السعدي رحمه الله: وعليهم أن ينتهزوا الفرصة في وجودهم فيغترفوا من معين علمهم ويسترشدوا بنورهم. حق العلماء عظيم والكلام فيه كثير، ولكن هذه أحرف يسيرة تناسب ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذا الباب، والله أعلم.